بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تغليظ تحريم الربا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، رواه مسلم. زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التغليظ في تحريم الربا فيما نقله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وموكله. آكل الربا يعني الذي يأخذه، سواء استعمله في أكل أو لباس أو مركوب أو مسكن أو فراش أو غير ذلك، المهم أنه أخذ الربا، كما قال تعالى عن اليهود: أخذهم الربا وقد نهوا عنه. فآكل الربا ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. والثاني موكل، موكله يعني الذي يعطي الربا، مع أن معطي الربا مظلوم، لأن آخذ الربا ظالم والمأخوذ منه الربا مظلوم، ومع ذلك كان ملعونا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أعان على الإثم والعدوان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم، كيف ننصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. فإذا احتاج الإنسان إلى دراهم وذهب إلى البنك وأخذ منه 10,000 ب11، صار صاحب البنك ملعونا والآخذ ملعونا على لسان أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. وما أقرب الإجابة ممن لعنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وما أقرب الإجابة في من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ويكون هذا الملعون مشاركا لإبليس في العقوبة، لأن الله قال لإبليس: وإن عليك اللعنة. كذلك آكل الربا عليه اللعنة، وموكله عليه اللعنة، مطرود مبعد عن رحمة الله. ثم هذا الذي يأكله يأكله سحتا، وكل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. ثم إن هذا الربا الذي يدخل عليه ينزع الله به البركة من ماله، وربما يوالي عليه النكبات حتى يتلف. قال الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وأما الذي أكل الربا وأعطى الربا فإن وجه اللعنة في حقه أنه أعان على ذلك. فإذا قال قائل: هل للإنسان من توبة إذا كان يتعاطى الربا ثم من الله عليه واهتدى؟ نقول: نعم، له توبة. ومن الذي يحول بينه وبين توبة الله؟ ولكن لا بد من صدق التوبة وإخلاصها والندم عليها، على الذنب والعزم على ألا يعود. ثم إن كان صاحب الربا الذي أخذ منه قد استفاد، فإن الربا يؤخذ من المرابي ويتصدق به أو يجعل في بيت المال، وإن كان لم يستفد فإنه يعطى المظلوم، لأنه إذا استفاد لا يمكن أن نجمع بين له بين الحظ من الربا وبين الانتفاع، نقول: أنت حظك انتفاع. ولكن إذا كان لم ينتفع فإنه يعطى ما أخذ منه من الربا. وذكر الترمذي وغيره رواية أخرى أنه لعن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شاهدي الربا وكاتب الربا، مع أن الشاهدين والكاتب ليس لهما منفعة ولا مصلحة، لكن أعانوا على تثبيت الربا، الشاهد والكاتب يثبت بهما الربا، لأن الشاهدين يثبتان الحق والكاتب يوثقه، ولهذا يكون هؤلاء الثلاثة الشاهدين الشاهدان والكاتب قد أعانوا على الإثم والعدوان، فنالهم من ذلك نصيب، فهم هؤلاء الخمسة كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، آكل الربا موكل شاهدي كاتب خمسة. وفي هذا الحديث دليل على أن المعين على الإثم مشارك للفاعل، وهو كذلك، وهذا قد دل عليه القرآن، قال الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان وجلس ناسيا فلا تقعد بعد الذكرى، يعني بعد أن تفطن مع القوم الظالمين. وقال عز وجل: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. فالمشارك لفاعل الإثم ولو بالجلوس يكون له مثل ما على صاحب الإثم: إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وفي هذا دليل على التحذير من الربا ووجوب البعد عنه. والمسلمون ما ضرهم الذي ضرهم إلا بهذا استعمال الربا، تجد الفقير المسكين يهون عليه أن يستدين بالربا لأنه لا يكلفه إلا زيادة الكمية، والله أعلم بنيته، قد يكون ليس من نيته أن يوفي عند حلول الأجل، لكن يستسهل هذا ويستدين فتتراكم عليه الديون بدون ضرورة. حتى إن بعض المساكين السفهاء الضعيف الإيمان يستدين من أجل أن يفرش درج العمارة، يستدين من أجل يفرش درج العمارة، إيش الفائدة؟ هل هناك ضرورة؟ نعم، لا ضرورة ولا حاجة أيضا، ولا حاجة. عاش الناس أزمنة طويلة ليسوا يفرشون الدرج ولم يضرهم ذلك شيء. يستدين من أجل أن يصنع ديكور على المجلس، هل هناك لازم؟ أبدا، لا حاجة ولا ضرورة، لكن الشيطان يغريه. ولم يعلم هذا المسكين أن الذي يدينه لا يرحمه إذا حل الأجل، سوف يطالب بالوفاء أو بالحبس أو بإضعاف الربا عليه، كما هو الواقع عند كثير من الذين لا يمتثلون قول الله وإن كان لعسرة فنظرة إلى ميسرة. وغفل هذا المسكين عن كون نفسه إذا مات معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وغفل هذا المسكين عن كون الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدمت إليه الجنازة وخطأ خطوات يصلي عليها فسأل: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: له وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبه، وترك الصلاة عليه، مما يدل على عظم الدين. وغفل هذا المسكين عن كون القتل في سبيل الله، إذا قتل الإنسان في سبيل الله فالشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، لا تكفر، ومع ذلك كثير من سفهائنا يستهينون بالدين. يكون عنده السيارة تساوي 20,000، قد مشت حاله كفته، يقول: لا، ما أبشر سيارة 80,000، ابن الوجاد ما معك شيء، قال: أستدين، أخذ من المعرض تقسيط أو أتحيل على الربا كما يفعل بعض الناس، يجي للمعرض يقول: أنا بالسعر الفلانية في كم كذا وكذا، هم يروح للتاجر يقول: اشتهي لي وبعه علي. أعوذ بالله، حيلة على رب العالمين، مكر وخداع، يخادعون الله وهو خادعهم والعياذ بالله، لأن هذا التاجر ما قصد السيارة، قصد الزيادة. ولهذا لو قيل للتاجر: بيعها عليه برأس مالك اللي اشتريتها، كلا بل، ما أبيع عليه إلا بالربا الزيادة، لأن الربا هي الزيادة، كان ما أبيع عليه إلا بالزيادة. يقول بعض الناس يزيلهم الشيطان، يقول: احتج على اللي يقول هذا ما يجوز، قل له: أنا لو هون عنه ما خرجت، لو هون عنه ما خرجت. فنقول: هذا كذب على الله، رجل جاي محتاج سيارة يهون، هذا بعيد جدا، ثم إن المسموع عن هؤلاء أنه إذا هون كتب اسمه في القائمة السوداء، ما عاد يعامل مرة أخرى. هذا كالإجبار على أن يقبل. تحيل على رب العالمين ما يصلح. والله لو سألنا هذا التاجر الذي أخذ السيارة من المعرض ثم باع على هذا، ماذا تقصد؟ أتقصد الإحسان لهذا الرجل؟ قال أبدا، ولا بينه وبينه معرفة، أقصد 110 هذا ما أقصد. هذا الرجل ما أعرفه ولا أعرفه. نعم، هذا هو الواقع. كيف نتحيل على رب العالمين؟ لو جاء هذا الرجل للبنك وقال تعال أعطني 100,000 110 واشترى السيارة، أهوى من هذه الحيلة، لأن الخداع أشد من الصريح. المخادع ارتكب الإثم مع زيادة إيش؟ الخداع. والصريح ارتكب الإثم وهو يعتقد أنه إثم ويحاول أن يتوب عنه، لأنه يرى يتأنب نفسه أنه فعل هذا الشيء. لكن المشكلة المخادع يرى أن هذا حلال ويستمر هذا الفعل، يقول ما في شيء. اسأل نفسك، لا تسأل أحد. الرسول يقول الإثم معاك في نفسك وكرهت اطلاع الناس، والبر مطمئنة إليه الناس واطمئنة إليه القلب، وإن افتاك الناس وافتوا. لا تستفتي، استفتي قلبك. هل أنت اشتريت السيارة حقيقة شراء حقيقي تطلب بها الربح؟ قال لا أبدا، لولا هذا جاء ما شريته ولا بغيته. إذن السيارة شراؤها مقصود ولا غير مقصود؟ غير مقصود. المقصود زيادة الدراهم، لكن بدل ما يقول هذه 50,000 60,000 مقسطة، يقول لا، رح اشترها، رح عين اللي تبي ونشتريها من المعرض 50,000 وبيها عليك 60,000 مقسطة. كل إنسان يعني مجرد من الهواء يعرف أن هذه حرام ولا إشكال فيها، وإن أفتاك الناس وأفتوا. واللي بيسألك يوم القيامة رب العالمين اللي يعلم ما في قلبي. وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لو احتجت سلعة عند إنسان، سيارة عند إنسان وانت احتجت دراهم، ورحت للي عنده السيارة قلت بيعها عليه تساوي الآن 50، قلت بيعها عليه 60 إلى سنة ثم أخذته وبعته، يقول شيخ الإسلام هذه حرام ولا تحل وحيلة، وهي من العينة التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال إذا تبايعت بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالحرث وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينه. مع أن مسألة التورق مين مثل هذه؟ هذه باع ما لا يملك، وهذه الحيلة فيها واضحة. أما مسألة التورق فالسلعة موجودة عند البايع لهذا ولغيره، إن جاءه من يشتريها بنقد باعها ب50، وإن جاء من يشتريها ب60 مؤجلة باع عليه. لكن هذا إنسان ما له غرض بالسلعة إطلاقا، ليس له إلا الربا، ثم يستمر هذا الأمر، يقول هذا حلال. فكر يوم القيامة ملاقي ربك وحدك، ما عندك أحد، لا مفتي ولا غير مفتي، والله تعالى هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والحاصل إن الربا يجب الحذر منه، يجب. ولهذا تدليلا على ما قلت، لما سهل الأمر عند الفقراء، لما سهل عندهم هذا، صار ما أسهل أن يقول للتاجر يا فلان أنا أبي السيارة الفلانية، قال رح اشتري من المعرض وأنا أسدد القيمة للمعرض وبيعها عليك بأكثر. سهل الدين على الناس، لكن لو لم يجدوا من يسهل الأمر عليهم امتنعوا بعض الشيء وبرئت سلمت ذممهم واستراحوا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق.